قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ومن رأى الهلال هلال رمضان وردت شهادته، أي لم يقبل قوله بقوله إني رأيت الهلال، لم يصدق وردت شهادته، فإذا كان هو حقيقة رأى الهلال فإنه يجب عليه الصوم، ولكنه يصوم ولا يعلن صيامه، لأنه إذا أعلنه ففيه مخالفة لولاة الأمور، لكن هو يجب عليه فيما بينه وبين الله، فيجب عليه أن يصوم، وكذلك أيضا يلزمه ما يترتب على ذلك. فإذا كان عنده نذر أنه أول يوم من رمضان يعمل كذا وكذا وجب عليه، وإذا كان عنده مثلا تعليق عتق في أول رمضان أعتق فلان وجب عليه، أو طلاق أو غير ذلك من الأمور المعلقة على الشهر أول الشهر، لأنه بالنسبة له ثبت برؤيته يقينا، أما غيره فلا، لأنها ردت شهادته ولم يقبل قوله، فلا يلزم الناس القول إلا ممن يثقون به ويقبلون شهادته. لكن هو بالنظر إلى أنه رآه يتعلق فيه إحكام الشهر كلها أنا
لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه.
نعم، لكن لو رأى هلال شوال وردت شهادته فإنه لا يجوز له أن يفطر، بل يستمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، فهو يلزمه هذا على قول. والقول الآخر أنه يجب عليه الفطر لأنه يعتقد أن هذا يوم عيد، ويوم العيد محرم صيامه، فهو يفطر ولكن يكون فطره سرا لا يعلنه بين الناس.
وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام.
نعم، إذا كان إنسان مأسور، لسيما في ربما يكون مأسور في غير بلاد إسلامية ولا يعرف الشهور، فإنه يجتهد في صيام رمضان وتحرى، فإذا غلب على ظنه أنه شهر رمضان فإنه يصوم. نعم، هذا اجتهاده.
وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه.
نعم، فهو أجزأه الصيام إلا إذا مثلا علم، ولو بعد ذلك علم، قال إني صمت قبل مثلا شهر أو قبل شهرين، قالوا في ذلك الوقت ما دخل رمضان، علمنا أن صومه ما وقع في محله، فلا بد أن يقضي صيام شهر رمضان إلا ما صادف الشهر، مو فهو صحيح.
ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق.
نعم، هذه الأيام التي يحرم صومها يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، أيام يحرم صومها، فما كان يحرم صومه لو صامه عن الواجب ما أجزأه، مع أنه يحرم لو تعمد ذلك، لكن إذا صام وهو لم يتعمد لا يجزئه عن الفريضة ولا عن نفل صيام الأيام المحرمة.
ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر.
نعم، واجب شهر رمضان واجب على المسلم، لأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فكما يجب عليه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليه أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا أركان الإسلام، فإذا دخل رمضان وجب على كل مسلم الصيام إلا إذا كان مريض يشق عليه الصيام فإدة من أيام أخرى، أو كان مسافرا فلا يلزمه الصوم ولا يفطر ولكنه يقضي عدة من أيام أخرى، وهكذا، أو صغير أو امرأة حائض أو امرأة نفسة أو صغير لم يستطع الصيام، فهؤلاء لا يلزمهم. أما إذا كان مقيم صحيح مكلف يجب عليه الصيام لأنه ركن من أركان دين الإسلام.
ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط.
نعم، لو قدر أنه بلغ في أثناء الشهر، إذا فرضنا أن شخص تم 15 سنة، لأن البلوغ يتحقق بأحد 3 أمور بالنسبة للرجل، إما بالاحتلام وإما بالإنبات وإما بتمام 15 سنة، فلو أكمل مثلا 15 سنة بالنصف من رمضان، يقول الواجب عليه النصف الثاني والأول ما وجب عليه لأنه غير مكلف لم يبلغ. نعم، وكذلك المرأة، إلا أن المرأة أيضا تزيد في البلوغ شيء آخر وهو الحيض، فإذا حاضت فهي امرأة وقد وجب عليها كل شيء من العبادات. نعم.
ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقد.
نعم.
مكلف لا صغير ومجنون.
نعم، المجنون والمكلفين هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ، فهؤلاء مرفوع عنه القلم، ما يجب عليهم الصيام إلا أن الصغير المميز إذا كان مميز فهو على وليه أن يعوده الصيام ويأمره بالصيام ليعتاده، كما أنه يأمره بالصلاة وهي غير واجبة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
قادر لا مريض يعجز عنه.
نعم، قادر هو المريض لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء بعد ذلك. نعم.
للآية وعلى
الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه. نعم. نعم. عليه.
وعلى ولي، عبر بعلى يعني للوجوب، يجب على وليه يمرنه على الصيام ولو لم يبلغ، يعني أتى بالتعبير بعلى أتى على الوجوب، وعلى ولي ولم يقل وله، له أن يمرنا عليه، مثل ما قال النبي: مروا أبناءكم بالصلاة، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أجل يعتاد هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان دين الإسلام.
وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه.
نعم، يأمره ويضربه إذا تأخر عن الصيام، بشرط أن يكون يطيق، وإذا كان ما يطيق فلا يلزمه ذلك. نعم.
ليعتاده. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره.
نعم، لو مثلا رؤية الشهر ولم يعلم الناس أو بعضهم ما علم إلا في النهار، فإذا علموا وجب عليهم الإمساك بقية اليوم، وعليهم بعد رمضان قضى ذلك اليوم لأنهم لم ينووه من الليل، وشرط الصيام الواجب كصيام رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارة، الصيام الواجب من شرطها أن يبيته من الليل، لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بقليل.
على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار.
نعم، الحكم كذلك، لو أن الحائض طهرت في أثناء النهار ما يصح صيامها الحائض ولا يجوز لها أن تصوم، وكذلك النفساء لا يجوز لها أن تصوم، لكن لو طهرت من النفاس أو طهرت من الحيض أثناء النهار الضحى أو الظهر أو العصر وجب عليها الإمساك بقية اليوم ثم تقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
فيمسكان ويقضيان. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي.
نعم كذلك المسافر يباح له الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من كنتم مريضا أو على سفر فعدة، فإذا سافر جاز له الترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمع الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الكفين 3 أيام، هذه من رخص السفر. فإذا وصل إلى بلده وهو صائم وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضي ذلك اليوم لأنه لم يصمه من أول النهار. نعم.
وكذا لو برئ مريض مفطرا
أو كذلك. نعم المريض الذي يباح له الفطر لو أتاه الله في أثناء النهار وأحس بنشاط يجب عليه يكمل الصيام ويقضي أيضا ذلك اليوم مثل المسافر إذا وصل إلى بلدنا.
أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى.
نعم كذلك الصغير لو بلغ وجب عليه الإمساك في أثناء اليوم ويقضي ذلك اليوم. نعم.
فإن كانوا صائمين أجزأهم.
نعم إذا كانوا صائمين من الأصل أجزأهم لأن هذا الواجب عليهم. نعم.
وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم.
نعم إذا مثلا المسافر علم أنه سيقدم غدا إلى بلده وجب عليه الإمساك إذا كان يعرف أنه يصل بلده في ذلك اليوم وجب عليه أن يبيت الصيام من الليل، يجب عليه الصوم يصل إلى بلده وهو صائم، لكن إذا كان ما يعلم هل يصل أو ما يصل فله الفطر، فإن وصل أمسك. نعم.
لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
نعم الصغير ما كلف حتى يلزم. نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بروه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر.
نعم.
أو نعم. نصف صاع من غيره.
نعم الكبير كبير السن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لشيخوخته ولكبر سنه هذا يكفي أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه الصوم. وكذلك المريض الذي مرض الصوم يزيده أو يؤخر البر أو يضره فكذلك أيضا له الفطر، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه بعد المرض المخوف الذي يقول الأطباء هذا ما يمكن أنه يشفى منه بعد الأمراض الخبيثة ولا يقدر يصوم، هذا مثل كبير السن لأنه لا يرجى أن يستصح فيصوم، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر أكثر من 120 سنة فكان في آخر عمره يطعم عن كل يوم مسكين، وربما في يوم واحد جمع 30 مسكين وأشبعهم ذلك اليوم 30 شخص يكفيها رمضان، لأن المقصود أنك تشبع. فإن أطعمت مثلا أردت أن تدفع له شيء فلا بد أن تعطيه مقدار نصف الصاع من الرز، يعني في مثل وقتنا هذا في هذا البلد أكثر قوت الناس الرز أعطوا نصف الصاع أو 1.5 كيلو من الرز، 1.5 كيلو هو مقدار نصف الصاع، فهو إذا أخرج مقدار 1.5 كيلو يكفي عن اليوم الواحد من رمضان لمن لا يستطيع الصيام.
لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري.
نعم هذا تفسير ابن عباس على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطوق في قراءة يطوقونه يعني يشق عليه وهو كبير السن أو مريض يطعم مريض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه ذلك عن الصيام.
والمريض الذي
وقوله قول المصنف أن هذا في حق الشيخ الكبير أو كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه وليست بمنسوخة، يشير بذلك للقول الآخر أنها منسوخة، والسبب في ذلك أنه كان في أول الإسلام أول ما فرض الصيام صار الناس من أراد أن مخير بين أن يصوم أو يطعم كل يوم مسكين له قوي، لكن بعد ذلك نسخ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخت هذه الآية بقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر الإطعام عدة من أيام أخر. فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها. وابن عباس يقول هذا ما هم منسوخ، نسخت في حق المستطيع للصيام وبقيت غير منسوخة بالنسبة للشيخ الكبير الرجل الكبير أو امرأة كبيرة السن أو مريض لا يرجى برؤه، بقي في حقه الإطعام فهي غير منسوخة ولكن بقيت لهؤلاءنا
ليست بمنسوخة للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد.
نعم، لأنه افطر بعذر معتاد.
ولا قضاء لعجزه عنه، وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر. وسن الفطر لمريض يضره الصوم.
نعم، هذا من محاسن الشريعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالشريعة السمحة. فشريعة الإسلام سمحة والحمد لله، ما فيها مشقة ولا فيها كلفة. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يسن للمريض الذي يشك عليه الصيام يسن له الفطر، يعني الفطر أفضل في حقه، وكذلك المسافر الذي يشك عليه الفطر أفضل في حقه. ولذلك جاء في الحديث ليس من البر الصوم في السفر، يعني هذا إذا كان يشك عليه، أما إذا ما يشك عليه فلو صام بس، لكن كان يشك عليه فالأفضل الفطر، لأن هذه رخصة من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالحمد لله الذي يسر ولم يشق على عباده ولم يكلفهم ما لا يستطيعون، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه نعمة من نعم الله على عبادنا.
وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله
المسافر الأفضل في حقه الفطر، إلا أنه يباح له الصوم، لكن الفطر أفضل له، ولا يجوز لو صام أجزك، لكن الأفضل في حقه لقوله ليس من البر الصوم في السفر.
ولو بلا مشقة لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم ويجوز الوطع لمن به مرض ينتفع به فيه. ويجوز الوطع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق.
نعم، إذا كان مرض وهذا حكم الطب أن هذا يفيد، أو به شبق، والشبق هو شدة الشهوة الذي يحدث منه أحيانا تشقق الأنثيين، فهذا إذا كان فيه مشقة يجوز له ذلك. نعم،
أو تندفع شهوته بدون وطأ ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير. وإن سافر
ما عليه إلا القضاء فقط وليس عليه لأنه مضطر إلى هذا. نعم، إلا ما اضطررتم إليه. نعم،
وإن سافر ليفطر حرما.
نعم، يحرم، وربما بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، ربما يسافر يقول والله يسافر من أجل أنه يترخص برخص السفر، يسافر من أجل يكسر الصلاة، ومن أجل أنه يفطر في نهاية رمضان، هذا يحرم عليه ولا يجوز له ذلك. إذا سافر من أجل أن يفطر، لكن إذا سفرا لا بد له منه سفر فهو يجوز له الفطر. لكن كونه يسافر من أجل أن يفطر لا، هذا ما ينبغي ولا ينبغي للمسلم هذا. وهذا من أفعال الأعراب الجفاة.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها.
نعم، ولو مثلا نوى الصيام في بلده وصام ثم خرج في نفس اليوم، إذا شاء أن يفطر فلا بأس، فله الفطر
لظاهر الآية.
نعم،
والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه.
نعم، الأفضل يكمل هذا اليوم الذي نواه من أوله، نوى صيامه من أوله، الأفضل في حقه أن يكمله، لكن لو أفطر فإنه مباح له ذلك.
وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضت الصوم فقط من غير فدية.
نعم، إذا مثلا الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسه فليس عليها إلا القضاء فقط، فإن أفطرت خوفا على ولدها سواء كان الولد حملا أو رضيعا، فإذا أفطرت من أجل الولد فعليها القضاء وعليها الكفارة، كفارة الفطر. نعم، ولا إطعام مسكين. نعم،
لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، فإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد،
وجب على من يمون الولد، يعني على ولي أمر هذا الطفل إن كان أبوه أو غيره من الأولياء، يوجب عليها أن يدفع الكفارة عنها، هي عليها أن تقضي الأيام، وأما الكفارة فهي على ولي أمر هذا الطفل،
أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة.
نعم، ما يجزئ في الكفارة وهو كيلو ونصف مثلا أو نصف الصاع مما يؤكل عادة من بر أو من شعير أو من رز أو من تمر أو من زبيب أو من عقب، من أي شيء يقتات، ولكن الأفضل والأولى أنه ينظر إلى ما يستعمله الناس في أي بلد، البلد الذي هو فيه فالأفضل أن يعطيهم مما يستعملونه. نعم،
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.
نعم، يجوز هذه الكفارة لو دفعها إلى مسكين واحد، عليه كفارة يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام وأعطاها واحد يجزئه ذلك. نعم،
ومتى
بخلاف الذي نص الله عليه بالعدد مثل كفارة اليمين، الله يقول في إطعام عشرة مساكين لابد أن تكون لعشرة مساكين، وكذلك الكفارة في محظورات الإحرام، من لبس المخيط أو أبطى رأسه أو تطيب أو قلم أظفاره أو قص من شعره عليه الفدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، فإذا أطعم لابد أن تكون لستة لأن منصوص عليها. نعم،
ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
نعم، إذا أمكن أن الرضيع الذي تبي تفطر من أجله أنه يوجد له من ترضعه ولا ضرر عليها ولا عليه فيستأجر له إذا كان والده يستطيع ذلك، وكذلك أيضا مثل وقتنا هذا ما يجوز لها أن تفطر لأن الآن متيسر، موجود الحليب في الأسواق وكذا، هذا متيسر، ولا تفطر تقول والله أنا أبي على شخص على ولدي العالم تيسر يمكن تطعمه من الحليب الميسر والمعد للأطفال وكذا مثل الوقت هذا ما له لزوم أن تفطر إليه لأنه يعني ما عليه ضرر في هذا غذاء موجود هنا.
وضئر كأم
ضئر كأم الضئر هي المرأة التي استوجبت لرضاع هذا الطفل هذه تسمى الضئر والضئر كالأم يعني بمعنى أن إذا كانت مستأجرة لإرضاع هذا الطفل وكان صومها يضر هذا الطفل جاز لها أن تفطر وعليها القضاء والكفارة على ولي الأمر.
ويجب الفطر على من احتاجه ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ هذا السائل يقول شائعة أطلقها بعض ضعاف النفوس مفاده أن صيحة ستنزل إلى الأرض إذا وافق ليلة النصف من رمضان من يوم الجمعة وتكون هلاك الأمة وقاموا بتوزيع أوراق مكتوب عليها نص الحديث المنسوب على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المقولة فما صحة ذلك؟
لا هذا كل عاقل غير طلبة العلم أما طالب العلم ما أصل له لكن العاقل منه يعلم كذب هذا الشيء هذا كذب ولكن بعض الناس ما يتحاشى من الكذب والعياذ بالله وهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يبقى فهذا والعياذ بالله الكذب الذي يفعله يروج كثير من الناس وكيف يعلم الناس أحد هل هناك أحد يعلم متى تقوم الساعة الأنبياء ما يعلمون متى قيام الساعة أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المعلوم عنها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل والله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب لا محمد ولا جبريل ولا أحد ما حد يدري متى تقوم الساعة ولكن النبي أخبر عن عمراته وعلاماته وعلامات الساعة معروفة العلامات الكبار ما تقوم قبل وجود العلامات اللي أخبر الله به وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فالله أخبر بالقرآن أنها تخرج دابة من الأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وكذلك أيضا طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة وكذلك رفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف من علامات الساعة وكذلك الدخان من علامات الساعة وكذلك هدم البيت من علامات الساعة وخروج يأجوج وماجوج وكذلك الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هذه الساعات العشر الأمرات العشر ما يمكن تقوم الساعة لما تحدث الأمور اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ولا ينبغي أن تروج على الإنسان عاقل فضلا عن طلب العلم ليعلم من هذا وهذا الحديث كذب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام موضوع لا ينبغي للإنسان أن يتخيل هذه التخيلات الفارغة وهذه الأمور المدسوسة وهذه الأشياء اللي ما بين آونة وأخرى تظهر ثم إذا ليس بغريب أن رمضان يصادف خمس جمعة كل ما مضى خمسة وستة سنين يصادف رمضان ولا يمضي سنة إلا ويصادف أحد الأشهر في خمس جمعة أي شهر من الشهور أحيانا تصادف رمضان وأحيانا تصادف غير رمضان هذا شيء معلوم عند كل أحد فلا ينبغي للإنسان مثل هذه الأمور والعياذ بالله أن تشاع ولذلك أشاعوها وين أشاعوها أشاعوها في المدارس عند الأطفال من الأولاد ومن النساء ومن الصغار أشاعوها في المدارس ولو شيعت في غير هذا أن كل عاقل يفهم هذا الشيء ويعرفه فلا ينبغي يلتفت إلى هذا الشيء. نعم
السائل يقول ما هو الحكم من يأخذ مصحفا من المسجد الحرام للقراءة والاحتفاظ به والاستفادة منه
كيف
ما ما حكم أخذ مصحف من المسجد الحرام للقراءة؟
لا، أخذ المصحف ما دامت موضوع وقف على الحرم ما يجوز أنك تأخذه إلا إن كان المسجد استغنى عنه. لكن من يعرف أنه استغنى عنه؟ ما يعرف إلا المسؤولين عن المصاحف في الحرم، لأنه أحيانا يكون مثلا استعمل كثيرا المصحف وكذا واستغنى عنه وجاء بداله مصاحف جديدة فيه توزع على المساجد أو على الأفراد، فهذا لا بأس. لكن كنت أنت تأخذ لا. فإذا استأذنت من المسؤولين مثلا هنا في المصاحف المصحف وعطوك وهم ما في شك رأوا أن هذا مما يصلح أن يتصدقوا به على مسجد من المساجد أو على فرد من الأفراد فلا بأس. لكن ما تأخذ، لو كل إنسان أخذ المصحف ما بقي بالحرم شيء. لكن المسؤولين إذا رأوا أنهم يأتون بشيء جديد ويوزعون الشيء القديم فهذا لا بأس. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للطائف قطع الطواف لصلاة الجنازة؟
نعم، يجوز أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة، فإذا صلى عليها يكمل طوافه. لكن إن كان أنه قطع الطواف عند الحجر، يعني لما كمل الشوط ذهب وصلى على الجنازة، فهو يبدأ مع تكتسب هذا الشوط الذي بديت معه وتركت الباقي، هذا الشوط تعيده من الحجر الأسود، وأما الأشواط اللي مضت وكملته فهي تامة. وكذلك فريضة الصلاة، لو أقيمت فريضة الصلاة وأنت تطوف فكذلك تعمل هذا العمل. إن كان أقيمت الصلاة وأنت كملت الشوط فأنت تصلي ثم تكمل الأشواط الباقية، فإن أقيمت الصلاة وأنت ما كملت هذا الشوط ودخلت في الصلاة، هذا الشوط اللي أنت قطعت لا تحتسبه، ابتدوا من جديد من أوله، والأشواط السابقة تعتمدها وتبني عليها.
السائل يقول: أعمل في إحدى المحاكم التي لا تطبق شرع الله عز وجل، فهل أنا أكون مساعدا للطاغوت؟ وعملي بالتحديد محضر، بمعنى أن القاضي يصدر الحكم وأقوم أنا بتنفيذ الحكم الذي صدره، مع العلم بأنه لا يوجد لي عمل آخر.
يا أبو بدرس كثيرة، أبو بدرس كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك شيئا لله حوضه الله خيرا منه. فإذا كنت الحمد لله فاهم هذا، وأن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز، وأنك إذا لم تكن من الظلم أنفسهم فأنت من أعوانهم، ولكن هذا ظلم، لأنك من تعتبر من الظلم أن تنفذ هذا الحكم، فهذا ما يجوز أن تبقى في هذا. وإذا تركته لله فأبشر بالخير بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبخبره أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، اتركه لله وبيعوضك الله إن شاء الله عملا أبرك منه.
السائل يقول: هل يستحب تقبيل الحجر الأسود مطلقا؟
نعم، يا مطلقة يعني وقت الطواف أو غير وقت الطواف، نعم يجوز بل يستحب. كان التابعين رضي الله عنهم منهم عطاء، كان بالمسجد الحرام وهو الذي يفتي الناس في المسجد الحرام، وكان إذا خرج مر الحجر وقبله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو القدوة، فإنه لما جاء وطاف استلم الحجر بيده الكريمة وقبله، ثم طاف، ثم لما انتهى من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وركع ركعتين وشرب من زمزم، ثم عاد إلى الحجر وقبله وذهب إلى الصفا للسعي. فهذا يدل على أنه يجوز تقبيل الحجر الأسود أو يستحب ولو لم تكن في طواف. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للرجل استصحاب الخادمات الكافرات أو السائق الكافر إلى مكة عند قدومه لأداء مناسك العمرة بحجة أنه لا يستطيع تركهم في البيت وحدهم، وكذلك استصحابهم ودخولهم إلى بيت الله الحرام؟
أما استصحابهم في السفر فلا بأس، أنك مثلا يكون عندك أجير وهم مسلم لكنك مستأجر بسوقك السيارة أو في خدمتك، هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده يهودي يخدمه، كان عنده صبي من اليهود يخدمه، ولما مرض زاره النبي وهو في بيت أبوه عند اليهود ودعاه إلى الإسلام، أمره أن يسلم، طلب منه أنه يسلم، فتلكأ الولد عن أن ينطق شهادة أن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، ونظر إلى أبيه فعرف أبوه أنه يستشير، فقال أبوه: أبا عبد القاسم، فقال: أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج مع النبي من عنده وقال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وقال للصحابة: واروا أخاكم، الآن أخوكم هذا ما هو بيهودي، واروا، خذوه، غسلوه، كفنوه، صلوا عليه وادفنوه. هذا. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما اختفى في غار حراء هنا استأجر عبد الله ابن أريقة وهو مشرك، استأجره ورحبه يدله طريق المدينة طريق الخفي حتى وصله إلى المدينة وهو مشرك، فكون مثلا غير مسلم. لكن الشدة الثاني من السؤال وهو قولك ويدخل ومكة، لا، هذا ما يجوز. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يجوز أنك تدخلهم مكة، أنت هذا بجدة ولا بالطائف لا بأس، لكن في مكة لا يجوز، وأنت آثم بذلك لأنك أنت اللي تعلم عنه وأنت اللي دخلت، فأنت تأثم بهذا الذي هيأت له الدخول. ويجب على من علم بوجوده أن أو غيرك يجب عليه أن يخرج منه، لا يجوز للكافر أن يمكث أن يدخل حدود الحرم، لا يدخل ولا حدود الأموال، لا يجوز هذا ولا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى منع دخول المشركين: يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت مؤمن الله يخاطبك، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام عند هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغريكم الله من فضله، لا تخافين من الفقر، لا الله يغريكم متولى غناكم، لا تجاملون أحد، منعوهم من دخول الحرم. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للمريض بضيق التنفس استعمال البخاخ؟
ايش؟
هل يجوز للمريض بضيق التنفس
يعني الصيام، في وقت الصيام اذا كان اضطر اليه فلا بأس، ومع عدم الضرورة ينبغي تركه، لكنه اذا اضطر اليه فيجوز ولا يفطره ان شاء الله. نعم.
السائل يقول: قدمت الى مكة لغرض العمل والعمرة ولم اتمكن من الاحرام من الميقات، وبعد وصولي الى مكة باربعة ايام احرمت من التنعيم واديت العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة علما بانني فقير ولا استطيع ذبح شاة، فهل علي شيء؟
نعم، العمرة صحيحة، لكن يجب عليك الكفارة، لانك تقول انك جيت لاجل العمل والعمرة، ما دام انك ناوي للعمرة لا يجوز ان تتجاوز الميقات الذي حدده الرسول الا باحرام، فما دام انك تجاوزت ودخلت مكة بدون احرام ثم ذهبت الى التنعيم واحرمت بعمرة، العمرة صحيحة، لكن يجب عليك كفارة وهي تجاوزك الميقات بدون احرام، والكفارة ذبح شاة تذبحها وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة المكرمة. فاذا كنت لا تستطيع كما تزعم انك فقير ولا تستطيع، فعليك ان تصوم 10 ايام بدلا من هذه الشاة.
السائل يقول: هل يجوز ان يتحلل المحرم من الاحرام بقص شعر نفسه بعد الانتهاء من اداء النسك، ام لا بد من شخص اخر يقص شعره؟
لا، ما هو بلازم، يجوز للمحرم اذا طاف وسعى ولم يبقى عليه الا التقصير، لو كان هو معه مثلا مقص او قصر لنفسه يجوز، او يقصر له واحد محرم مثله زميله، لو هو محرم يقصر له فلا بأس، ان قصر لنفسه او قصر له زميله المحرم فهذا لا بأس به، امر جائز. نعم.
السائل يقول: لي اخت تصغر مني سنا، اصغر مني سنا، وهي تسكن مع زوجها، واذا قامت بزيارة الى بيتي لا تكلمني ولا اكلمها ولا تسلم علي، فما حكم ذلك؟ هل انا آثم؟
ايش فائدة الزيارة؟ اذا كانت تجي ولا تكلم ولا كلمة ما استفادت من هذه ما هي بزيارة، هذه الزيارة يأتي للسلام والتلطف واظهار المحبة واظهار المودة، هذا الزيارة، اما هذا زيادة بغض هذا وعياذ بالله، انها تدخل ولا تكلم ولا كلمة، فالواجب. ولكن انت النساء ضعيفات العقول، لكن انت الرجل اللي عليك الشره، ينبغي انك انت تلاطفه وانك تبتديها وتسلم عليها وتاخذ بخاطره وتحترمها، لا تقول والله انا السبيل لازم هي اللي تفعل كذا، لا هذا ما ينبغي منك، ما يبغى هذه صله الرحم، صله الرحم انك تلاطف حتى ولو كان انه معاديك، ولو كان انه يتكلم فيك، ولو كان انه ما يبيك، ينبغي انك انت اللي تلاطفه وتظهر له المحبة وتظهر له المودة وتبدأ بالسلام، هذا النبي يقول: ليس الواصل بالمكافي، الواصل ليس الواصل بالمكافي، لكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هم يقطعونه، مثل ما قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ان لي اقارب أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إليهم ويسيئون إلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير عليهم. فالنبي أخبر أنك إذا فعلت هذا فالله ينصرك على أعدائك سواء أقارب أو مهم أقارب. فالإنسان يعمل الحسنى ولا ينبغي له مثلا يحاسب لا بالنسبة لقريبه ولا بالنسبة لزميله ولا بالنسبة لجاره ولا بالنسبة لتلميذه ولا بالنسبة للشيخ. ما ينبغي انه يحاسب عند كل شيء، لا اعمل كذا ولا اعمل كذا ولا لا. الانسان يعمل جهده ويتواضع وينوي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من البر ومن الصلة ومن التواضع ومن البداعة بالسلام، لأن هذا من أفضل الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البادي بالسلام بريء من الكبر. وبعض الناس من بالله يمشي مع الشارع لا ما يبي يحكد هو يسلم عليه حتى يرد السلام، لا، ينبغي انك تسرع بالبداعة، لان النبي يقول: البادي بالسلام بريء من الكبر، فتبادر الان تبتدي بالسلام، ولا تقول لا تنتظر من الناس يسلمون عليك، انت بدهم وسلم. كذلك قريبك تودد اليه واحسن به، وجارك وزميلك، هذا هكذا، هذه تعاليم الاسلام وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خلقه. ثم هذا من أفضل الأعمال، أفضل من الصيام والصلاة. النبي يقول: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أحسن من أثقل من حسن الخلق. وهذا حسن الخلق، إنك تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك وتحترم الناس وتبداهم بالسلام وتوسع له في المجلس. كل هذه تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسباب التي تجلب المودة وتجلب المحبة. النبي يقول: والله لا تؤمنوا حتى تحبوا. ثم بين السبب الذي يحصل فيه المحبة، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحبتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا بدأت الإنسان بالسلام أن تكتسب مودته وتكتسب محبته وتوافق انك عملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاولى بالمسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.